بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق خلقه أطوارا وصرفهم كيفما شاء عزة واقتدارا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسع الخلائق خيره ولم يسع الناس غيره، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء مبارك بإذن الله تعالى من برنامجكم دار السلام، وعنوان حلقة هذا الدرس وهذه الحلقة المباركة هو مسجد قباء. ونحن نعلم من ثنايا البرنامج وتعدد حلقاته أننا نعرض في كل حلقة لمكان وبقعة طاهرة ارتبطت بتاريخ المسلمين، سواء كانت تلك البقعة مما دل الشرع على أن الله عز وجل يتعبد بها، أو من تلك البقاع التي إذا رآها الإنسان تذكر ما قد سلف من أيام الإسلام المجيدة، عطفا على قول القائل: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شقفن قلبي، ولكن حب من سكن الديارة. حديثنا عن مسجد قباء يأتي عبر طرائق. قباء اسم لبئر كان في تلك القرية، ثم سميت القرية كلها باسم قباء، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن الله عز وجل له بالهجرة إلى المدينة بعد 13 عاما قضاها صلى الله عليه وسلم في مكة. أخبر عليه الصلاة والسلام أصحابه بموطن الهجرة والإذن الرباني لها. قدم وفد من أصحاب رسول الله إلى هذه البلدة الطيبة الطاهرة المباركة مدينته صلى الله عليه وسلم. لما نزلوا مع وادي رئم انتهى بهم المطاف إلى هذه البقعة المعروفة آنذاك بقباء، تبعا للبئر القرية، يوم ذاك كانت قرية ضاحية بعيدة عن المدينة بعض الشيء. كانت هناك بئر اسمها قباء، سميت القرية باسمها. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم المهاجرون الأولون نزلوا هنالك. كان يسكنها آنذاك من الخزرج بني عمرو بن عوف، من الخزرج بني عمرو ابن عوف رضي الله عنهم من حيث الجملة، لأنهم بعد ذلك أسلموا. لما نزل الصحابة كان يصلي فيهم سالم مولى أبي حذيفة ومصعب بن عمير، من كان يحفظ شيئا من القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من هاجر يوم ذاك، عمر، أبو سلمة المخزومي، غيرهما من أصحاب رسول الله، كانوا ينزلون في قباء يترقبون قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذن الله بالهجرة لنبيه. خرج عليه الصلاة والسلام في ركب ميمون، فيه أبو بكر وفيه عامر بن فهيرة يخدمهم، وفيهم عبد الله بن أريقط يدلهم. وصل الموكب النبوي إلى قباء. كان الناس يوم ذاك لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل، أي كثيرا منهم لم يرى النبي عليه السلام من قبل، وكان معه أبو بكر، وأبو بكر والنبي عليه السلام متقاربان في السن. فلما اشتد حر الهاجرة أخذ أبو بكر يضلل، يعني يضع الضلة على النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف الناس أن هذا الذي يخدم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من كمال أدب وعقل ومروءة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ولا غرو ولا عجب، فالصديق هو رأس هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. المراد، نزل النبي عليه الصلاة والسلام تلك الضاحية، تلك القرية، ذلكم الموضع المبارك، وهو في جنوب المدينة وأعلاها. فأخذ عليه الصلاة والسلام ذات اليمين، وأخذ أعلاها في الجنوب الغربي من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ عليه الصلاة والسلام يضع لبنات ذلكم المسجد الذي نتحدث عنه اليوم، وهو مسجد قباء. بدأ بنفسه، أخذ حجرا ووضعه، رآه الصحابة، ما كان لهم أن يروا نبيهم صلى الله عليه وسلم يحمل الحجارة ويتركوه. كان عبد الله بن رواحة يشد عزمهم بقوله: أفلح من يعالج المساجد ويرتجز حتى يحثهم على ذلكم الصنيع، يحثهم على ذلكم الصنيع. ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أخذ حجر تسابق الصحابة إليه يطلبون أن يحملوا عنه الحجر، فكان يعتذر ويقول: احمل حجرا غيره. إذن هذا المسجد، مسجد قباء الذي وضع لبناته نبينا صلى الله عليه وسلم، وجعل قبلته شمالا، لأنه كان يومئذ لم يأتي بعد الإذن بتحويل القبلة، كانت القبلة إلى بيت المقدس إلى الشمال. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم لبنات هذا المسجد من هنا تعلم قول الله عز وجل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وسيأتي الحديث عن الآية إن شاء الله تعالى. مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء في ذلك القرية في منزل يبيت في منزل كلثوم بن الهدم رضي الله عنه، ويخرج للناس في بيت سعد بن خيثمة، إذ كان سعد رجلا عزبا فلا يشق عليه أن يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم الناس في داره، بينما كان عليه الصلاة والسلام مأواه مقيله في منزل كلثوم. وكلا البيتين هما في جنوب المسجد اليوم، هما في جنوب المسجد اليوم. طبعا ذهبت آثارهما معالمهما، لكن أنا أتكلم عن موضع البيتين اللذين نزل فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مسجد قباء من حيث الأصل التاريخي ومن حيث البناء. من كان يسكن قباء؟ قلنا بني عمرو بن عوف، وهم من الخزرج، وهم من الخزرج، لهم قرابة غير بعيدين عنهم يقال لهم بني غنم بن عوف، ولهم قرابة إلى جهة المدينة يعني جهة الشمال اسمهم بني سالم بن عوف، سيأتي الحديث عنهم في حلقة خاصة عن مسجد الجمعة بإذن الله، لكننا اليوم نتحدث عن مسجد قباء. هذا المسجد في بنائه مكث النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة قبل الزوال، قامت به ناقته صلى الله عليه وسلم، وأتى بني سالم بن عوف وصلى عندهم الجمعة كما سيأتي إن شاء الله في لقاء مستقل. بقينا هنا في مسجد قباء بعد أن ذكرنا الصناعة التاريخية له. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. ما خبر مسجد الضرار؟ لا يمكن الحديث عن مسجد قباء حتى نتحدث عن مسجد الضرار. مسجد الضرار بناه بني غنم بن عوف، وكان هناك رجل فاسق عياذا بالله اسمه أبو عامر الراهب، وكانت كان قومه من الخزرج يجلونه يعظمونه، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم والتفتت وجوه الناس إليه شرق بحسده عياذا بالله، فلما نصر الله عز وجل نبيه يوم بدر ازداد حنقه وما زال يزداد حتى ذهب إلى قيصر عظيم الروم وتنصر. ثم كأنه اتفق مع بني غنم، هؤلاء بني غنم وجد فيهم بذرة. أين البذرة؟ حسدهم لبني عمومتهم من بني عمرو. الحسد الحقد يعمي القلب، يجعل الإنسان يأتي صنائع، يأتي طرائق لو قدر له لو كان بكمال عقله لما أتاها، لكن كمال العقل يزال عياذا بالله إذا غلب الحقد والحسد على القلب، يطغى فيأتي فلا يدري الإنسان ماذا يأتي وماذا يدع. فجعلهم يقبلون دعوة أبي عامر الراهب ويبنون مسجدا. بنوا مسجدا زعموا أنهم يريدونه لحاجتهم لليلة الشاتية لذي العلة للضعفاء من قومهم، وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم عام 9 يطلبون منه أن يصلي في المسجد. هم يريدون بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد أن يقرروه، يثبتوا الحجة لهم في بناء هذا المسجد. كان صلى الله عليه وسلم يومئذ يجهز جيش العسرة، فاعتذر لهم على أنه على سفر وقال: إذا عدت إن شاء الله أصلي في المسجد. أخبر الله نبيه بالوحي عن مراد أولئك القوم، وأنزل الله عز وجل قوله: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. إرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل هو المراد بها أبو عامر الراهب. والمرصد فعل مصدر من الفعل رصد، يأتي مصدرا ويأتي زمانا ويأتي مكانا، كذا قال علماء اللغة. قال عامر بن الطفيل في أبيات له: ولقد علمت وما إخالك ناسيا أن المنية للفتى بالمرصد. فالمقصود الزمان والمكان، والمراد هنا أن هؤلاء القوم الحسد الذي فيهم انتهزه ذلك الفاسق وجعله ممرا لأن يدعوهم لأن يهيئوا مسجدا يجمعون فيه السلاح حتى يأتي بجيش أو بسلاح أو برجال من عند قيصر وقد تنصر عنده. فكتب الله عز وجل أن بين أمرهم وكشف عوارهم وأنزل الله الآية: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. ثم قال الله: لا تقم فيه أبدا. هذا نهي إلهي رباني لنبينا صلى الله عليه وسلم. كلمة أبدا هي ظرف يفيد النفي لكنه مبهم. يقول أهل الصناعة اللغوية: إذا سبقته لا النافية فيصبح ظرفا مبهما يفيد النفي على العموم، ينتقل من الإبهام إلى العموم، ينتقل من الإبهام إلى العموم. والمعنى لا تقم فيه أبدا أي في كل حين، ولا في أي وقت ولا في أي حين من الأحيين لا تقم في هذا المسجد. ثم قال الله: لمسجد أسس على التقوى. المراد قطعا مسجد قباء، بقرينة أن الله قال بعدها: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. جاءت يوم منكرة، والتنكير هنا تنكير عوض، عوض عن ماذا؟ عن إضافة، أي من أول يوم قدمت فيه المدينة، من أول قدومك، من أول أيام قدومك، من أول يوم وصلت فيه المدينة. كل هذه التقديرات تصلح، لكن المقصود أن التنوين هنا تنوين عوض. وكذلك قال السهيلي رحمه الله، وهي قرينة ظاهرة: من أول يوم أحق أن تقوم فيه. معنى تقوم في قوله جل وعلا لا تقم، وفي قوله حق أن تقوم فيه، الصلاة. وقد يعبر عن الشيء ببعض أجزائه، وهذا ما تعرفه العرب في كلامها. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقول عليه الصلاة والسلام من قام رمضان أي من صلى رمضان، فعبر عن الصلاة بالقيام لأنه من أعظم أركانها، ونحن نعلم أن من أركان الصلاة القيام مع القدرة. فقال الله عز وجل لنبيه هنا: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى. ومعلوم أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أسس على التقوى، فلا تنافي بين القول بأن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك مسجد قباء. فما رفعت تلك القواعد ولا بنيت تلك الجدر إلا على تقوى من الله. لكن المراد بالمسجد هنا عينا قطعا هو مسجد قباء. والقرينة الثانية قول الله عز وجل فيها: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وهذا من ثناء الله عز وجل على أهل قباء، لأنه مدحهم بما كانوا يصنعون في التطهر، وقال جل وعلا: والله يحب المطهرين. ثم ذكر الله عز وجل المقارنة بين المسجدين، مسجد قباء ومسجد الضرار، فقال: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. الناس ينبغي أن يعلموا أن النوايا من أعظم المطايا، وأن الله عز وجل مطلع على القلوب، مطلع على السرائر. فمن يأتي عملا سواء كان يريد أن يبني مسجدا أو أن ينفق مالا أو أن يبر والدا أو أن يحسن إلى والده أو أن يقوم بحق أرملة أو غير ذلك من طرائق الخير، الصواب في الأمر الأول، الطريق الأمثل، السبيل الأقوم، إخلاص النية لله، والله عز وجل يعلم ذلك من كل عبد. قال ربنا في كتابه العظيم يخبر عن ذلك كله: يوم تبلى السرائر، وهذا يكون يوم القيامة، ويقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال قبل: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذا الحديث عن مسجد قباء من حيث البناء ومن حيث ما تعلق به من مسجد الضرار. نأتي الآن إلى فضل الصلاة في مسجد قباء. ما شرع الله عز وجل لنا معشر المسلمين أن نبني المساجد إلا لأن نصلي فيها؟ وقد مر معنا أن الله عز وجل يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ويقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. وما زال المسلمون منذ أن بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، وهو أول مسجد أسس في الإسلام، معنى أنه أول مسجد أسس في الإسلام، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا في مكة، والصلاة فرضت قبل الهجرة بثلاث سنوات. ومع ذلك ما استطاع المسلمون في زمن النبوة في الهجرة قبل الهجرة في مكة أن يصلوا جماعة خلف النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام، فكان شوقهم إلى صلاة الجماعة عظيم. فلما جاءوا قدموا المدينة بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، فكان أول مسجد يجمع أهل هذه الملة، كان أول مسجد يجمع أهل هذه الملة، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: إن هناك فضل لقباء وفضل للمسجد وفضل للصلاة فيه، هناك فضل لقباء وفضل للمسجد وفضل للصلاة فيه. وقد استلها الحافظ ابن حجر، أي أخذ هذا التفضيل من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا حديث عن فضل الصلاة في المسجد، أنه كان يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا أو ماشيا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء كل سبت راكبا أو ماشيا. قال بعض أهل العلم: لعله صلى الله عليه وسلم كان يركب في الزمن الحار في زمن الصيف ويمشي في زمن الشتاء، وهذا معقول المعنى، وإن كان لا نستطيع رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونثبته. وقد قال بعض العلماء إنه كان يأتي كل سبت حتى يتفقد أهل قباء ممن لم يؤدي صلاة الجمعة معه صلى الله عليه وسلم في مسجده في المدينة، إذ لم يكن هناك صلاة جمعة في المسجد في مساجد المدينة زمن النبوة إلا في مسجده صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بسند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمره. وهذا أجر عظيم، ويسمى، كان الناس قديما يسمون من يأتي إلى قباء معتمر، يسمون من يأتي إلى قباء معتمر. يقول حتى كان في الصدر الأول النساء من نساء المدينة وبناتها يخرجن من بيوتهن في المدينة ويأتين إلى مسجد قباء لعلمهن بفضل الصلاة فيه. يقول عبد الرحمن ابن الحكم: فإن أهلك فقد أقررت عينا من المعتمرات إلى قباء من اللائي سوالفهن غيد عليهن الملاحة بالبهاء. يقول أنه قد طابت عيني برؤية النساء برؤية الفتيات وهم يخرجن من بيوتهن إلى مسجد قباء، فإن أهلك فقد أقررت عينا من المعتمرات إلى قباء من اللائي سوالفهن غيد. سوالف هنا ليست سوالف باللغة الدارجة العامية بمعنى القول والكلم، سوالفهن يقصد أن هؤلاء النساء خصال الشعر متدليات على رؤوسهن، والمراد ذكر أن هذا كان شائعا ذائعا من خروج الناس إلى مسجد قباء. والشاعر لم يصب في هذا قطعا، يعني ليس هذا موطن تغزل، لكن قد دل القرآن على أن الشعراء أوديتهم واسعة. ربنا عز وجل يقول: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يئيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. وإنما أردنا بالاستشهاد بالشعر أخذ الصورة الحياتية الاجتماعية التي كانت في المجتمع المدني مع الشيء الذي كان قد غرس في قلوبهم على أن إتيان مسجد قباء سنة ماضية منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فضل المسجد ظاهر من الحديثين الشريفين، حديث ابن عمر من أن النبي عليه السلام كان يأتي مسجد قباء كل سبت، وحديث ابن ماجه من أنه قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمره. وهذا أجر عظيم وفضل كبير، ما زال الناس ولله الحمد إلى اليوم يقومون بهذه السنة المباركة وهي القدوم إلى مسجد قباء. وقد قال العلماء كذلك أنه يستحب لمن زار مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدر له أن يبقى فيها أياما أو بضع أيام أن يجد وجد وقتا أن يأتي مسجد قباء اتباعا لسنته صلوات الله وسلامه عليه. هذا مسجد قباء من حيث التاريخ ومن حيث الفضل ومن حيث أجر الصلاة فيه. بقينا في عناية المسلمين بمسجد قباء. المسلمون لله الحمد حكامنا محكومين منذ أن كانوا يعظمون إرث نبيهم صلى الله عليه وسلم، فلذلك وسع هذا المسجد في زمن أمير المؤمنين عثمان، ووسع في زمن عمر بن عبد العزيز أيام ولايته على المدينة، وتتابع عليه عناية المسلمين من الحكام حتى وسعه الملك فيصل رحمه الله عام 1388 للهجرة، ثم وسع في عهد الملك فهد غفر الله له ورحمه عام 1407، وهي التوسعة الباقية الآن. التوسعة الموجودة الآن هي التوسعة التي تمت في عام 1407 للهجرة في عهد الملك فهد غفر الله له ورحمه، والمشهور أنه وسعه على حسابه الخاص تقبل الله منه، ولعل ذلك ينفعه يوم يلقى الله وينفعه في قبره. الآن إن شاء الله تعالى ستتم توسعة كبرى خالدة لهذا المسجد المبارك يعنى بالقيام عليها أمير المدينة وفقه الله الأمير فيصل بن سلمان بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وهذه التوسعة ستكون كبيرة جدا، لعل الله عز وجل أن ييسرها، وستكون إن شاء الله في القريب العاجل، وسيرى المسلمون من أهل المدينة والقادمون إليها سيرون إن شاء الله تعالى عظيم هذه التوسعة، ولا ريب أن أهل الإسلام في كل مكان يفرحون يغتبطون بكل ما فيه عناية بمساجدهم التي يعبدون الله تبارك اسمه وجل ثناؤه فيها. فضل قباء يدلك أصلا من حيث الروية والعقل إلى فضل المدينة كلها، وإلى فضل البقاع الطاهرة تلك التي وطئها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشى عليها أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بلا استثناء، بل حفت المدينة حتى بالملائكة مثل جبريل وميكال وكثير من الملائكة التي كانوا ينزلون إما للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لحضور مشهد عظيم كحضورهم لجنازة سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في الجهة الغربية من المسجد إلى الشمال الغربي قريبا كان هناك بئر اسمه بئر أريس، عرف بعد ذلك ببئر الخاتم، لكن البئر اليوم غير ظاهرة المعالم، ولعل الله أن ييسر لنا لقاء خاصا نسميه بئر أريس. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وعن الله على قوله. ننتقل الآن إن شاء الله تعالى إلى الجزء الثاني من حلقتنا هذه، وكان عنوانها مسجد قباء، نجيب فيه كما جرت العادة على أسئلتكم، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. الحمد لله، نتم ما نحن فيه من الخير والفضل ونبدأ بأسئلتكم. أبو خالد من أبو ظبي، تفضل يا أبا خالد.
السلام عليكم شيخ، كيف الحال؟
السلام ورحمة الله، حياك الله.
شيخ عندي استفسار بس. أنا اتصلت لك السنة الماضية وسألتك عن الجمع والقصر. نعم. أنا ساكن في أبو ظبي وأسير آخر الأسبوع عند الوالد في الشارجة، فأجلت لي أنت الجمع والقصر، لكن كان سؤالي الثاني المدة، يعني كم أنا أقدر أقعد هناك وأجمع وأقصر، وما هو الأفضل؟ يعني هل أني أجمع وأقصر ولا أني بس أقصر؟
هو أنت قلت الآن في السؤال أنك أنت تمكث الأسبوع، يعني 5 أيام العمل
في أبو ظبي،
وأرجع ثم تعود إلى الشارقة، إلى ديارها، إلى بيتك، يعني إلى أهلك.
نعم. أنا مع العلم عندي بيت هنا في أبو ظبي وساكن مع زوجتي وأبنائي وشغلي هنا. يعني
لا، اختلف السؤال الآن، إذا كنت أنت تسكن في أبو ظبي مع أهلك،
مع زوجتي وأبنائي،
مع زوجتك وأبنائك، ليس لك أن تقصر ولا أن تجمع
في الشارجة.
لا، السكن أين؟ الأهل والأبناء أين؟
أهلي وأبنائي معاي في أبو ظبي، بس آخر الأسبوع أسير الشارجة عند الوالد لزيارة الأهل.
ليس لك أن تجمع ولا تقصر لا في أبو ظبي ولا في الشارقة. السؤال اللي كان مفهم أنك أن تسكن في الشارقة وتذهب للعمل في أبو ظبي، ثم تعود إلى الشارقة باعتبار أن زوجتك وأبنائك وبناتك في الشارقة. إذا كان هذا هو الوضع، لك أن تقصر في أبو ظبي لأن ليس معك سكن، ليس معك أهلك. لكن إذا أنت انتقلت بأهلك إلى أبو ظبي وسكنت في أبو ظبي لأنها دار عملك وبقيت فيها، ثم أحيانا تأتي إلى الشارقة تزور والديك، فليس لك أن تقصر ولا أن تجمع
في الشارقة،
لا في الشارقة ولا في أبو ظبي.
والحين قصرت وجمعت
عن هذا على غلبة ظنك، لكن كان مفروض أنك تبين السؤال عندما تقول أنا من سكان الشارقة وأعمل في أبو ظبي، لا يفهم منه إلا أنك تذهب لوحدك ثم تعود إلى الشارقة، هذا الذي يفهم منه.
هل أعيد الصلوات؟
لا تعيد الصلوات، الصلاة مضت.
ما أعيد الصلوات.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه المسيء صلاته وقال والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا هذا، يعني كنت أصلي كل الأوقات وهذه الطريقة، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد ما قد فات. الأخت أم عبد الله من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ، أنا قبل سنتين أخوي توفى في حادث، كان هو اللي سايق السيارة مع صاحبه، فكان الخطأ أكثر شيء على السيارة اللي هي اللي صدمته 70% وهو 20%، فهو توفى وصاحبه كمان توفى معه، فما أدري لا الألف يوم شهرين.
إنا لله وإنا إليه.
يعني إحنا نصوم عني وليه دمك خلاص. يعني
أخوك كان يسوق وبجواره صاحب له، اصطدموا بسيارة أخرى، حد نجم عن الحادث وفاة أخيك وفاة الصاحب؟
إيه؟
هذا السؤال. علماء العصر يرون أن هذا يندرج في قتل الخطأ، وأن أخاك يتحمل باعتباره هو الذي يسوق السيارة، وأن هذا الكفارة تبقى في ذمته وتنتقل إلى ورثته إذا أرادوا أن يصوموا عنه. هذا رأي كثير من علماء العصر. الذي أدين الله به وأعتقده يعني علما أن هذا القتل لا يسمى قتل خطأ، لأن أخاك لم يباشر القتل بنفسه. فرق كبير بين يأتي سائق يسوق سيارة ويدهس آخر، هذا باشر القتل وإن كان خطأ، لكن كون أخوك هو نفسه راكب في السيارة وهو نفسه توفي، هذا يدل على أنه لم يباشر الخطأ، لم يباشر القتل. هذا أكبر دليل، لأن الإنسان لا يقتل وهو ميت، لا يقع منه قتل وهو ميت، لا يتصور هذا. فعلى هذا ليس على أخيك شيء، لا على أخيك ولا على من كان في مثل هذه الحوادث. القول بأن السائق إذا كان معه أحد ثم نجم عنه حادث وهم ركاب معه يعتبر قتل خطأ هكذا على إطلاقه، هذه فتوى يجب أن يعاد النظر فيها، ليس الأمر كذلك وفق قواعد الشرع. الأخت أم راشد من العين.
ألو.
أيوة نعم.
ألو، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
حياك الله يا أم راشد،
مبارك عليك الشهر.
وعليك
يا شيخ، عندي سؤال إذا ممكن.
تفضلي
يا شيخ. أنا بيسألك، ما حكم الخيط، نكب الشعب الخيط ما بين الحاجبين؟
إذا كان الحاجبان متصلين وكان يسوء المرأة أن ترى كذلك، رخص بعض علماء العصر على أنه يمكن لها أن تنزع الشعر الذي بين الحاجبين وتركه أو لا. الأخت أم عيسى من أبو ظبي. نعم تفضل يا أم عيسى.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله،
مبارك عليك الشهر يا شيخ.
وعليك، حياك الله.
في عمرك عندي سؤالين إذا ممكن.
تفضلي.
السؤال الأول يا شيخ، أنا عندي كذا توسوسة في الوضوء وكذا، وأنا يعني أتجاهل هذا الشيء، بس يعني يا شيخ يوسوس لي بالزيادة، يعني خاصة خروج الريح. أول
يا أختي يا أم عيسى، هذا سؤال لا يحسن الإطالة فيه. أنت قلتها، عرفت نفسك بنفسك وقلت أنها وسوسة، وهي فعلا وسوسة، لا تسألي عنها. لو كلما رأيت عالما على التلفاز اتصلت وسألت، هذا يرسخ الأمر في ذهنك، ولن تخرج من هذه الدائرة الضيقة التي أنت فيها. تجاهليه بالكلية ولا تلتفت إلى شيء من ذلك، ولو ذهبت إلى طبيب لكان أكمل، شافاك الله وعافاك.
زين يا شيخ، أنا يعني مع الأخت أم محمد اللي أم راشد اللي كلمت من شوي يا شيخ، انا بعد عندي حاجب، يعني في نصف الحاجب، يعني في ما بين الحاجبين شعر يعني زايد، يعني
اذا كان بين الحاجبين، اذا كان بين الحاجبين لا حرج ان تذهبين،
ما بين الحاجبين يعني عادي لو بالنصف بالخيط،
اذا كان بين الحاجبين لا حرج.
ايوه
لا حرج ان شاء الله.
زين يا شيخ، ممكن رقمك لو سمحت؟
هذا عند الاداره يا اختي. طيب، ناخذ بعض الأسئلة التي وردتنا عن طريق الموقع. الأخ سالم من السعودية يقول: الزكاة على الإخوة، يعني هل يجوز الزكاة على الإخوة؟ الله عز وجل ذكر أوصاف أهل الزكاة، بمعنى الأوصاف التي إذا كانوا متلبسين بها تصرف لهم. قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. نأتي في زكاة إذا كان فقيرا مستحقا للزكاة لكنه قريب لنا، ننظر لهذه القرابة. إذا كان هذا من عمود نسبنا، يعني كان والدا أو والدة أو ابنا أو بنتا، لا يجوز صرف الزكاة إليه. قال بعض العلماء بذلك، لكنه قول ضعيف فيما نذهب إليه، بمعنى أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى الوالد ولا إلى الوالدة ولا إلى الابن ولا إلى البنت ولا من يقوم مقامهما، يعني ابن الابن، بنت ابن البنت، الجد، كل ذلك لا يجوز صرف الزكاة إليهم، لا إن علوا ولا إن سفلوا. بقينا في الفروع: الخالات، العمات، الأخوات، الإخوان، هؤلاء على الصحيح إن شاء الله تعالى إذا كانوا فقراء مساكين ينطبق عليهم أحد الأوصاف الثمانية، يجوز صرف الزكاة إليهم. طيب الأخت أم عبد الرحمن من الأردن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام حياك الله أم عبد الرحمن.
بس صوتك ضعيف والله لم أسمعك.
تفضلي يا أم عبد الرحمن.
يا شيخ لدي مشكلة وسؤالين كمان.
تفضلي ابدأي أنت لو بدأت.
أنا مطلقة من 5 سنوات ولدي 3 أولاد وبنتين، أبوهم رماهم علي ولا يسأل عنهم البتة البتة، فأنا المسؤولة عنهم في كل شيء وأنا لهم كل شيء. والآن جاءني رجل يريد الزواج مني وأحسبه والله وحسبه من أهل الصلاح، يعني فماذا أفعل يا فضيلة الشيخ؟ يعني ابن الكبير لا يتفهم هذا الموضوع لمجرد المزاح فقط، وأخاف عليه إذا يرجع لسوريا لا سمح الله ينضم لداعش أو غيره، فهل يجوز لي أن يتزوج له؟
كم الابن الكبير كم عمره؟
ابني عمر 19 سنة قرابة 20، يعني يجوز لي أن تتزوج هذا الرجل سرا دون علم أحد؟ أو يعني يجوز لي بدون علم ولي أمري كمان؟
وولي أمرك ليس موافقا؟
نعم
ولي أمرك ليس موافقا؟
لا أنا ما سألتهم ولي الأمر، أنا ما سألتهم، بالعكس هم يعني ولي أمري.
الله يأخذ الكريمة يعني اسمعيني وتحملي قولي إذا كان في شيء من القسوة. أنا أرى أن تقبلي بالزوج ولا تلتفتي إلى مسألة الخوف على الأبناء، لا يصح أن تهملي نفسك وتتركيها من غير زوج.
صوتك ضعيف يا شيخ.
أقول لا يصح أن تتركي أبنائك من غير تتركي نفسك من غير زوج، بمعنى أن هذا الخاطب إذا غلب على ظنك دينه وأمانته ومروءته فاقبلي به ويتكفل الله بك وبالأبناء وبالبنات، يتكفل الله إن شاء الله بالأبناء والبنات وبكم جميعا وبالزوج، لكن لا يصح أن تفرطي في الزوج وقد قدم إليك وهو يعلم حالك من أجل أبنائك وبناتك. ليس في ذلك تناف، ليس في ذلك تضيع للأبناء والبنات، الأبناء والبنات عما قليل بإذن الله سيكبرون ويتزوجون، ماذا ستفعلين بعد ذلك؟ سيقل رغبات الرجال فيك قطعا، السن له أحكام، الآن السن ربما الهيئة تساعد على أن يأتيك الخطاب، فاقبليها ولا تترددي ولا تضيعي فرصة كهذه، هذا حق مشروع لك وليس فيه غضاضة عليك ولا ضير على أبنائك ولا على بناتك، ولا تتوهمي شيئا قد يقع وقد لا وقد لا يقع. ولو فرضنا أن الابن لو فرضنا جدا أن الابن حصل منه كذا وكذا لست مكلفة شرعا أنه قد يحصل منه هذا الأمر، حتى لو لم تتزوجي قد يحصل منه، لكن ما ليس عليك بأس، بل يجب عليك أن تقبلي ويكون في ذلك حصن لك وعون لك، وإن شاء الله تعالى يمن الله بالهداية على الأولاد وعلى البنات، وربما عاد إليهم أبوهم، لا يدري الإنسان عن أمور الدنيا وأحوالها كيف تتقلب ما بين طرفة عين وانتباهتها، يغير الله من حال إلى حال. أسأل الله أن ييسر أمرك ويعينك على ما أنت فيه ويجعلك موفقة مباركة أينما كنت. عبد الرحمن في سؤال ثاني؟
أي والله في سؤال ثاني. هذا الرجل كان جهرا لي في سوريا، ويعلم الله يا شيخ أني يعني لا يعني لم
لا تدخلي يعني في التفاصيل يا أخت. يا عبد الرحمن أنا لم أسألك عن هذا، ولا تشغلي نفسك بأمور تخافين منها وهي غير موجودة. كان جارا لم يكن جارا، هو الآن تقدم من باب شرعي يذهب، ما أنت الآن مطلقة ليس للأول أي حكم عليك، يأتي أن تقولي له إن أردتني حقا هذا أبي هذا أخي هذا عمي المسؤول عنك ولي أمرك، يذهب إليه، يأتي البيوت من أبوابها كما أمر الله، وأتوا البيوت من أبوابها، إن شاورك ولي أمرك وقطعا سيشاورك والأمر لك لأنك ثيب فاقبلي ولا تترددي، لا تحملي هم لم يحملك الله همه. الأخت أم حمدان من العين.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
مبروك عليكم أتلقى من الشهر يا شيخ.
حياك الله أم حمدان وعليكم.
يا شيخ عندي سؤال إذا ممكن.
تفضلي.
يا شيخ ما هو حكم الليزر في الجسم كامل، يعني الوجه والجسم كامل؟ يعني
الشعر الذي في الجسم ينقسم إلى أقسام، منها ما تعبدنا الله بإزالته، ومنها ما سكت الله عنه، ومنها ما أمرنا الله بإبقائه.
لا يا شيخ، يعني لزر شعر الوجه الزائد،
شعر الوجه
الزائد البشرة والإبط، وانت
يعني يا حمدان انت ابقي سائلة، ابقي كما انت سائلة، سألتي انتظري. هذه الأمور الثلاثة اللي فصلنا فيها، شيء أراد الله أمرنا الله أن نبقيه، وأمرنا أن نزيله، وسكت عنه. ما أمرنا الله أن نزيله يجوز إزالته بأي شيء، ما أمرنا الله أن نزيله يجوز بأي شيء يغلب على الظن أنه يزيله ولا ينجم عنه ضرر. إذا كان الشيء يزال وقد أمرنا الله بإزالته جاز إزالته، وإذا علم بأي شيء كان بالليزر أو بغيره إلا إن غلب على ظننا أنه ليس من ورائك من وراء ذلك ضرر. وما لم يأمرنا الله بإزالته فالأفضل بعضه تركه، لكن في النساء غير موضوع الرجال. وأما بالنسبة لما أمرنا الله بإبقائه فلا يجوز إزالته لا بليزر ولا بغيره. الأخت أم أحمد من الشارقة.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله.
مبارك عليك الشهر طول العمر.
عليك، حياك الله أم أحمد.
يا شيخ، عندما ننتهي من الصلاة ونقول التشهد الخاص يعني من التشهد، أنا أقول حسبنا الله سيفنا الله من فضله إنا لله وإنا إليه راجعون، فما حكم هذا الدعاء أو هذه المقولة بعد؟
قولي حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون، هكذا، مو إنا لله وإنا إليه راجعون. قولي حسبنا الله، حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون. أعيد، حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون، ليس إنا لله وإنا إليه راجعون.
ما حكم عندما نقول ندعي نقول يا ذا الوجه الأكرم والاسم الأعظم والعطية الجزلة ثلاث مرات وتستجاب بعدها الدعوة؟
يرجى ذلك إن شاء الله أن تستجاب الدعوة.
أيوة زين شيخ، ما حكم يعني إذا صلينا ركعتين حاجة يعني في أوقات يعني غير أوقات الصلاة؟
الصلاة مما يتقدم به بين يدي الله، والله قال وقدموا لأنفسكم، وتحتمل الآية الصلاة، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. الأخ أشرف من السعودية، تفضل يا أشرف. الأخ عامر من دبي، يا عمر تفضل.
ألو يا شيخ صالح،
حياكم الله، تفضل اسأل يا أخ. طيب، لم يتيسر لا لأشرف ولا إلى عامر، نعود إلى أسئلة الإخوة في عاد أشرف، تفضل. تفضل يا أشرف. أشرف تكلم.
عامر معك تكلم.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، يا أول شيء الله يجزيك الخير يا رب علي بن قدمه وتعمله للأمة الإسلامية.
آمين.
من الشيعة ولا السنة بغض النظر لمين مكان.
آمين آمين.
شيخي أول شيء أنا بدي أسألك سؤال.
نعم.
وأنا أجدك بالله يا شيخي تصدقني القول وإن شاء الله أنك صادق في قولك
إن شاء الله.
هل أنت مكتفي باللي بتعمله تجاه الأمة السنية؟
يا أخي الحبيب، في سؤال ثاني ولا باقي؟
أي نعم سيدي نعم. شيخي العزيز، أنا عندي أصدقاء الآن تشيعوا.
نعم.
الآن أنا عندي أصدقاء وبثبت لك موجودين عندي في دبي وخارج دبي تشيعوا، هل تعلم لماذا يا شيخ؟
لماذا؟
أنا بس بدي ألفت نظرك يا شيخ لهالموضوع المهم. ويا شيخ والله يا شيخ أقسم بالله بشهر رمضان أمة السنة بعناقه، والله يا شيخ كل علماء السنة، لأنه الشباب عم بضيعوا ضياع والعياذ بالله بسبب الفتنة الشيعة، عم بغروهم بالمال وبالفتن والعياذ بالله والحريم والفتيات يا شيخ.
طيب يا أخ أشرف، شوف الله جل وعلا قد علم أن أحدا من الناس مهما بلغ علمه وفضله وإحسانه لن يستطيع أن يهدي الله الخلق على يديه جميعا، هذا محال. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما أمر بأن شيء من الجزية يقلل، قال له الأمير الذي كان واليا عنده، قال يا أمير المؤمنين إن هذا يقلل من خزينة بيت المال. فقال عمر بن عبد العزيز في جوابه للرجل قال إن الله بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا، ثم قال وهذا موضع الشاهد، قال وإن عمر لا يعلم، يتكلم عن نفسه، وإن عمر لا يعلم أنه أحقر عند الله من أن يهدي الخلق كلهم على يديه. يا أخي أشرف، منذ أن كانت الدنيا، منذ أن أشرقت شمس النبوة، يوجد فئام يفئون إلى حق، فئام يفئون إلى باطل، يوجد أخذ وعطاء، لا أريد أن أقول صراعات حتى لا أزيد الأمة هما وغما، لكن هذا شيء بدهي أن يقع. تأتي فئة يكثر فيها أن يأتي السنة، أن يأتي السنة أقوام من الشيعة، تأتي فترة يأتي أقوام من السنة يذهبون إلى الشيعة، وهكذا تأتي أمور وأخذ عطاء منذ أن كانت الدنيا. أنت خذها بتأودة، وأمر الله قائم لا بد وواقع لا محالة، يبذل الإنسان جهده ثم لا يقع إلا ما أراد الله. نعم الأخ، أنا أقول للأخ عمر، أعتقدت أنه اسمه أشرف، أي فالمقصود يا أخ عمر والجواب لك، أن تعلم أن هذه الأمة، يعني من الصعب أن تقول لي مثلا هل أنت مقتنع؟ لست مقتنعا. أنا لو قدمت كل ما أملك وروحي قبل ذلك لدين الله لا يكفيني، ولا تبرأ به الذمة الكاملة أمام الله، لكن نشكو إلى الله التقصير. لكن لا ريب أن الواقع والحال والزمان والقدرة والاستطاعة هذه كلها أشياء لا بد من النظر إليها حينما نعاتب علماءنا، وحق للناس أن يعاتبوا علماءهم، لكن فليعلم أن الأمر يعني أحيانا يعني أكبر منا بكثير، لكن نحن نسأل الله عز وجل أن يرأف بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل يا أخ أشرف.
السلام عليكم، تسمعني يا شيخ؟
السلام، نعم أسمعك، نحن تحدثنا عنك قبل أن تأتي، تفضل.
الله إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله يا أخ أشرف.
ما حكم قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن، بعد الانتهاء من قراءة القرآن؟
يعني لا تواظب عليها كثيرا، ليس بعد كل قراءة، لكن إن شاء الله من حيث الأصل.
السؤال الثاني،
لا حرج. نعم،
ما معنى السلفية، وهل هي تنسب للسلف الصالح ولا
كيف؟ هذه الأسماء أحيانا يعني تقال ويراد بها الحق، وأحيانا يأتي أهل باطل يتلبس باسم ذي حق. نحن كلنا مسلمون، كذلك سمانا الله عز وجل من قبل، والفرار من الجماعات والأحزاب والفئات والطائفية هو الدين القويم والخير الحق. الأخت أم ناصر من أبو ظبي.
أيوة، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كل عام وأنتم بخير إن شاء
الله. وأنتم بخير يا أم ناصر.
يا أخوي، أنا أصلي التراويح في المسجد، مسجدنا يصلي 20، أنا أصلي الثمان وأطلع، وأصلي الشفع والوتر متأخرة، يعني ليس فيها شيء؟
لا، أنت على خير عظيم وحسنا فعلتي، وكلما أيوة كان
خادمة.
كلما كان الشفع والوتر آخر الليل كان أكمل. نعم،
جزاك الله خير. وعندي خادمة اشتغلت عندي وسافرت، وباقي لها شهر عندي معاش، أتصلها تليفون واستكر في وجهي، أتصلها تليفون واستكر في وجهي الحين، وش أسوي الحين بالمعاش اللي عندي موجود؟
خلي معك سنتين. خليه معك كما هو في ذمتك، سنتين. سنتين
خليه لمتى يعني؟ خليه عندي.
اسمعي، سنتين ثلاث أربع، حتى يغلب على الظن أنها لن تأتي تصدقي به عنها، يعني بعد 5 سنوات. نعم، انتهينا يا أم ناصر. طيب نعود إلى الأسئلة التي بين أيدينا. يقول على مسجد قباء، هل يعد من يعني في مزية المساجد الثلاثة؟ لا يمكن أن يعد مسجد قباء في مزية المساجد الثلاثة التي نهى الله عز وجل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شد الرحال إلا إليها، لأن المساجد الثلاثة الأجر فيها بالتضعيف، الأجر فيها بالتضعيف. الصلاة في المسجد الحرام ب100,000، وفي المسجد النبوي ب1,000، وفي المسجد الأقصى ب250 صلاة، لكن مع ذلك ليس الأجر بالعمرة بالأمر الهين، ليس الأجر عمرة كما ورد مسجد قباء بالأمر الهين. وعلى العموم هي مساجد إسلامية جلة، رزقنا الله وإياكم تعبده فيها. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الله لا إله إلا أنت، خالق كل شيء وجامع الناس ليوم لا ريب فيه. رددت موسى إلى أمه، وأرجعت يوسف إلى أبيه، وجمعت ليعقوب بنيه. نسألك اللهم بوجهك الكريم وسلطانك العظيم، وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم، أن تحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واقض ديننا ويسر أمورنا يا رب العالمين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب، وصل اللهم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام.